الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل، وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات للأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة، يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف، يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر، الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف، وليسوا أصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه، وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات فالأخذ بالأثر أولى. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة يبين أن الدين لا يقوم إلا على الاتباع والانقياد والتسليم لما يجيء من عند الله عز وجل. فقاعدة الدين قاعدة توقيف واتباع وانقياد لما يجيء من عند الله تعالى، لا مدخل في ذلك لشيء آخر، لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته والقيام بتوحيده وطاعته، واقتضت حكمته جل وعلا أن يكلفهم ويأمرهم وينهاهم، وبالتالي فلا يجوز أن يكلهم إلى أهوائهم وعقولهم وآرائهم، ولو كان الأمر كذلك لفسدت الدنيا. سبحان الله. ولو كان الأمر كذلك لفسدت الدنيا واضطربت الأحوال، فأمرهم الله عز وجل ونهاهم وتعبدهم بشرع وتكليف، فمن أراد أن يقيم جادة العبودية ومن أراد أن يسير على مقتضى حكمة الله عز وجل فلا بد أن يتدين لله بدين، ولا بد أن يتعبد له بشرع، ولا يستقيم ذلك إلا من خلال الاتباع والانقياد. فالدين إنما هو كتاب وسنة، من خلال الكتاب والسنة نعرف مراد الله تعالى، نعرف أوامره ونواهيه، كيف نتقرب إليه وكيف نتعبد له. الدين كتاب وسنة وأثر ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام كما أمر بطاعته جل وعلا، أمر بطاعة الرسول في نحو من 30 موضعا في الكتاب، وجعل طاعة الرسول قرينة لطاعته جل وعلا. فالدين إذن لا يقوم على الكتاب وحده، بل لابد من السنة، والسنة لا تعرف بالنسبة لمن بعد الصحابة رضي الله عنهم إلا من خلال الأثر والنقل والرواية، السنة ما وصلت إلينا إلا بهذه الطريقة، فلا يمكننا أن نعرف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه وسيرته وهديه إلا من خلال الأثر، وبالتالي لا يمكننا أن نعرف مراد الله تعالى إلا من خلال الأثر. وهذا الأثر وهذه الرواية لابد أن تكون مقبولة على قواعد علماء الرواية، فإن الرواية قد تكون بطريق لا تحصل به الثقة ولا تطمئن إليه النفس، فمثل هذا لا يصح أن يقوم عليه تكليف ولا يصح أن ينبني عليه شرع، فلابد أن تكون الرواية بطريق مقبولة، بطريق تحصل الثقة، ولا يكون ذلك إلا على قواعد علماء الرواية الذين اعتنوا ببيانها وبيان ما يتعلق بها. وقد أشار إليها المصنف هنا إشارة فقال: يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف، يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين إلى آخره. فهذا هو ضابط الرواية المقبولة، وتفصيل ذلك في أصول الحديث كما هو معلوم. يقول المحدثون: شرط الرواية الصحيحة أو شرط الحديث الصحيح أن ينقله عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فلابد في حق النقلة أن يكونوا عدولا ضابطين، وهذا هو قوله هنا: يرويه الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف. فلابد أن يكون النقلة ثقات، والثقة هو العدل الضابط، ومن لوازم ذلك أن يكون معروفا، من لوازم كونه ثقة ومن لوازم كونه عدلا ضابطا أن يكون معروفا، أن يكون معروفا لدى أهل العلم بالعدالة والضبط. فخرج بذلك الذين لا يعرفون من الذين تجهل أحوالهم أو تجهل أعيانهم، وبحث ذلك في أصول الحديث حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه إلى آخره. هذا هو قولنا إلى منتهى، أي إلى منتهى الرواية، إلى منتهى الخبر، إلى منتهى الإسناد. فقد ينتهي الإسناد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ينتهي إلى صحابي، وقد ينتهي إلى تابعي، وقد ينتهي إلى من دون ذلك من الأئمة المعروفين المقتدى بهم، فينظر في المنتهى وكل بحسبه كما يبسط أيضا في أصول الحديث. ثم قال: أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر. فالأئمة الذين يتبعون في الدين، الذين يؤخذ بكلامهم في دين الله تعالى عموما أو في باب المعتقد خصوصا، لابد أن يكونوا من الأئمة المعروفين، المعروفين بالسنة، المعروفين بالاتباع، المعروفين بتحري العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. ومن لوازم ذلك أنهم لا يعرفون ببدعة، لا يعرف هؤلاء الأئمة ببدعة، لا يعرفون بأمر محدث، لا يعرفون بعقيدة مبتدعة مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة، ولا يطعن عليهم بكذب، لأن الكذاب لا يقبل منه خبر ولا تقبل منه رواية ولا يؤخذ عنه شيء من العلم، ولا يرمون بخلاف، أي بخلاف السنة، بخلاف الأثر، بخلاف ما ثبتت به الرواية أو أجمع عليه أهل الحق. ومن صفتهم أيضا أنهم ليسوا أصحاب قياس ولا رأي، ثم علل ذلك بقوله: لأن القياس في الدين باطل، والرأي كذلك وأبطل منه، أي أبطل من القياس. نعم، ها هنا لابد من تفصيل. القياس الذي ذمه السلف والعلماء من بعدهم إنما هو قياس محدد، ليس مطلق القياس. فإنك إذا نظرت في القياس، فالقياس لغة هو تمثيل شيء بشيء أو إلحاق شيء بشيء، إلحاق شيء بشيء آخر، إلحاق شيء بنظيره بمثيله. والقياس في اصطلاح الأصوليين كما هو معلوم هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. ومعناه إجمالا أننا نأتي إلى مسألة ليس منصوصا عليها، ليس فيها نص من الكتاب أو السنة، ونريد أن نعرف حكمها، هل هي من الواجبات أو المحرمات أو المستحبات أو المكروهات أو المباحات، ما حكم هذه المسألة؟ وليس عندنا نص خاص فيها يبين لنا هذا الحكم، فإننا نبحث عما يماثلها من المسائل المنصوص عليها، فإن وجدنا ما يماثلها، وهذه قضية العلة، إن وجدنا مسألة منصوصا عليها واستفدنا من هذا النص علة معينة ينبني عليها الحكم، فإن كانت هذه المسألة تشبه المسألة التي نريد أن نعرف حكمها فإننا نلحق المسألة الثانية بالمسألة الأولى ونقول حكم المسألة الثانية كذا قياسا على المسألة الأولى التي هي كذا التي فيها نص. هذا هو معنى القياس إجمالا. فالقياس إن كان بهذا المعنى فهو من الدين ومن السنة ومما كان عليه السلف، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وقد بسطها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العجاب إعلام الموقعين، بسط الأدلة من الكتاب والسنة والأثر والنظر على إثبات هذا النوع من القياس. لو لم يكن في ذلك مثلا، إذا تكلمنا على كتاب الله عز وجل، لو لم يكن في ذلك إلا قياس النشأة الآخرة على النشأة الأولى لكفى. إيش النشأة الآخرة والنشأة الأولى؟ النشأة الآخرة التي هي البعث، والنشأة الأولى التي هي أصل الخلق في هذه الدنيا. فالله عز وجل كثيرا ما يبين لنا في الكتاب أنه قادر على إعادة الأبدان كما كانت، كما أنه أنشأها أول مرة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكثيرا ما يبين لنا أيضا أنه يعيد هذه الأبدان ويحييها كما يحيي الأرض التي نراها بأعيننا، إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فهذا نوع من أنواع القياس في كتاب الله تعالى، وهو كثير جدا. وفي السنة هناك الكثير أيضا، كما ثبت عند الترمذي وغيره أن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت إن تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال: لا بأس. قال: ففيما؟ فقاس صلى الله عليه وسلم القبلة على المضمضة، فكما أن المضمضة لا تبطل الصيام فكذلك القبلة. وفي الصحيحين أن أعرابيا أتاه صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان ذلك الأعرابي أبيض، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة، يعني ما هو أورق واحد ولكن عدد. قال: ففيما ترى ذلك؟ ففيما ترى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وكذلك هذا، لعله نزعه عرق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وله نظائر كثيرة في السنة. وهذا النوع من القياس هو الذي أثبته السلف واستعملوه، حتى قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. واستعمال الأئمة والصحابة لهذا النوع من القياس مشهور جدا. فهذا النوع من القياس بارك الله فيكم هو من الدين وهو من السنة، وليس كالقياس الذي عناه المصنف هنا والذي أبطله السلف من قبل. فإن السلف آثارهم كثيرة أيضا في النهي عن القياس والرأي وما أشبه ذلك، ولكنهم عنوا بذلك أمورا معينة، فمنها القياس في باب العقائد والعبادات، فإن العقائد والعبادات مبناها على التوقيف ولا تعقل علتها. لا يمكننا أن نعتقد أمرا معينا في حق الله عز وجل مثلا بناء على القياس، ولا يمكننا أن نتعبد بعبادة بناء على القياس. هذا باب مبناه التوقيف لا تعقل علته، والقياس مبناه على العلة كما عرفت. فما لم تعقل علته لا مدخل فيه للقياس. ومن القياس المذموم أيضا القياس الذي يصادم النص. إذا جاء النص بطل القياس، إذا جاء الأثر بطل النظر، ولا اجتهاد مع النص. أجمع العلماء على ذلك، لا اجتهاد مع وجود النص. فمن اجتهد مع وجود النص واستعمل القياس والرأي لإبطال النص ومعارضته ومخالفته، فهذا هو الذي عناه السلف بالإبطال والتحذير، وهو الذي يعنيه المصنف هنا، وهو الذي عناه الإمام أحمد من قبل عندما قال في أصول السنة كما تعرفون: وليس في السنة قياس. هذا هو القياس الذي لا يكون من الدين ولا يكون من السنة، فهذا هو الذي يعنيه المصنف بارك الله فيكم. لابد أن نفرق بينه وبين القياس الجائز الذي يعد عند العلماء من مصادر الأحكام، من المصادر التي يمكن أن نستنبط من خلالها الأحكام. ولهذا قال: وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال. هؤلاء هم الذين على السمت الذي شرحناه، الذين لا يعتمدون على الأثر أصلا، لا يعتمدون على السنة، ولكن يعتمدون على الرأي. هذا هو معنى أهل الرأي، هذا هو مذهبهم. اعرف هذا جيدا، لا ينبغي أن تفهم الكلام على ظاهره، لأن الصحابة كانوا يقيسون والأئمة كانوا يقيسون كما شرحت. لكن أهل الرأي، عندما يقال أهل الرأي أو أصحاب الرأي الذين بدعهم السلف وحذروا منهم، من هؤلاء؟ هم الذين يعتمدون في منهج الاستدلال على القياس فقط، أو على القياس بالأصالة، ويأتي النص بالتبع. أرجو يكون الكلام واضح. يعتمدون على القياس فقط أو على القياس بالأصالة، هذا في أصل منهجهم في الاستدلال. كل طائفة لها منهج في الاستدلال، لها طريقة معينة في استنباط الأحكام، لها أصول تبني عليها مذهبها ورأيها. فأهل الرأي هم الذين يبنون مذهبهم ويبنون الأحكام عندهم على مجرد الرأي والقياس فقط، وإذا جاء نص بعد ذلك أخضعوه للتأويل والرأي. ومنهم من يصرح برده، منهم من يصرح برده لأنه مخالف للقياس. ثم ابتدعوا من بعد ذلك القواعد والأصول بزعمهم، وقالوا: خبر الآحاد إذا جاء مخالفا للقياس فإنه يرد مثلا، إلى غير ذلك من القواعد التي أحدثوها. فهؤلاء هم الذين بدعهم السلف، وهم الذين يعنيهم المصنف. ولهذا قال: إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات فالأخذ بالأثر أولى. وهذا متفق عليه بطبيعة الحال، إذا جاء الأثر بطل النظر. ثم قال: ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدا فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف. فعلى قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، هذا الذي ذكره رحمه الله هو قول من لا يرى التقليد، الذي لا يرى التقليد ولا يبني دينه على التقليد هو كما وصفه الإمام رحمه الله. فما معنى التقليد الذي من كان لا يراه فهو كما قال المصنف؟ ما حقيقة هذا التقليد؟ أعلم رحمك الله تعالى أن التقليد في الأصل هو الأخذ بقول الغير. طبعا تقليد في اللغة يدل على معنى المحاكاة. التقليد لما يقال قلد فلانا أي حاكاه، فعل مثل ما يفعل أو قال مثل ما يقول، وهو مأخوذ من القلادة التي تعلق في العنق. فكما أن القلادة تعلق وتصير أمرا ثابتا على الشخص الذي يعلقها، فكذلك التقليد. والتقليد عند الأصوليين هو الأخذ بقول الغير بدون حجة، الأخذ بقول الغير بدون حجة. عندما يقال فلان يقلد فلانا، أي يأخذ بكلامه مجردا من غير نظر في دليل، ما يسأله عن الدليل، لكن يأخذ بمجرد كلامه. فهذا هو معنى التقليد. والعلماء يفرقون بينه وبين شيء آخر، وهو الاتباع. فيقولون الاتباع هو الأخذ بقول الغير المبني على الدليل. فإن كان قول الغير له دليل معروف وأنت أخذت به بناء على الدليل، فهذا يسمى اتباعا ولا يسمى تقليدا. هذا على المغايرة بين الاصطلاحين. وبناء على هذه المغايرة فالله عز وجل إنما أوجب علينا الاتباع. لا تجد في كتاب الله وكذلك في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الأمر بالتقليد، لا يوجد هذا. وإنما الذي أمرنا الله به وكلفنا به هو الاتباع، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها الأمر بلزوم السنة واتباعها والاقتداء بها. وهذا هو الموجود في لسان السلف أيضا، كما في قول حذيفة اتبعوا ولا تبتدعوا، وكما في قول ابن مسعود عليكم بالاتباع وإليكم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع إلى آخره. فلا وجود لكلمة التقليد في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لسان السلف. وبناء عليه فالتقليد بالصورة التي شرحناها على الفرق بينه وبين الاتباع حرام، هو حرام، ليس من دين الله عز وجل أصلا. الله تعالى ما أمرنا إلا بالاتباع، وما كلفنا إلا بالأدلة الشرعية. وأما الأخذ بكلام الغير من دون نظر في دليله فهذا الأصل فيه التحريم، وهذا إجماع من العلماء لا يعلم فيه مخالف. إلا أنهم يستثنون من ذلك المواضع التي تقتضيها الضرورة. فإن التقليد للمسلم كالميتة للمضطر، هذه القاعدة. الميتة حكمها في الأصل حرام إلا للمضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فكذلك التقليد بالنسبة للمسلم، التقليد في الأصل حرام، لا يلجأ إليه إلا ضرورة. والضرورة في حق المسلم هي عدم القدرة على الاستنباط، عدم القدرة على معرفة الحكم من الدليل مباشرة، هذا شأن العالم. وأما من ليس عالما فإنه لا يستطيع أن يعرف الأحكام من أدلتها، وبالتالي فهو مضطر إلى سؤال العلماء. ولهذا ذكر الله شأنه فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأجمع العلماء على أن فرض العوام سؤال علمائهم، هذا هو الفرض في حقهم. كل من عجز عن الاجتهاد ومعرفة الحكم من الدليل فإن عليه أن يسأل أهل العلم. هذا حاصل الكلام على قضية التقليد. طيب كيف نفهم كلام المصنف هنا؟ هو يقول من لا يرى التقليد فهذا قول فاسق، فهذا قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. كيف نفهم هذا الكلام؟ الجواب، هذا الكلام يوجه بأحد توجيهين. التوجيه الأول أنه أطلق التقليد على الاتباع، أنه أطلق التقليد على الاتباع، وهذا موجود في لسان السلف. من السلف ومن الأئمة من يطلق لفظ التقليد على صورة الاتباع. انتبه، احنا قلنا في شيء اسمه تقليد له معنى، وفي شيء اسمه اتباع له معنى، تمام؟ فهناك لفظ وهناك معنى. فمن العلماء من يأتي بلفظ التقليد فيما صورته صورة الاتباع، فصار الخلاف معهم خلافا لفظيا ولا مشاحة في اللفظ. من العلماء من يقول يجب التقليد ويعني بالتقليد الاتباع، فهذا اختلاف في اللفظ ولا مشاحة فيه. وبعضهم يستعمل التقليد مع الأثر، يعني يقول تقليد الآثار، هذا موجود في كلام العلماء، تقليد الآثار. طب تقليد الآثار كيف يكون هذا؟ هذا اتباع للآثار، عندما تتبع الأدلة، عندما تأخذ بها، هذا اسمه اتباع. ولكنه استعمل لفظ التقليد على معنى أنك تحاكي ما جاء في الأثر ولا تخرج عنه، لأن يعني التقليد كما عرفنا معناه الإيه؟ المحاكاة. فهو يريد أن يبين لك أنك لا تتعدى الأثر، تأخذ به كما جاء، لا تخالفه، لا تزيد ولا تنقص ولا تغير ولا أي شيء. فهذا هو التوجيه الأول، أنه أطلق التقليد على الاتباع. التوجيه الثاني أنه على التقليد الواجب في حق المضطر إليه، لأنه كما عرفنا العاجز عن الاجتهاد صار التقليد في حقه واجبا، يجب على العامي أن يسأل العالم. طيب إذا ترك هذا الواجب إيش يحصل؟ يضيع الدين، تصير فوضى، تصير الأمور فوضى عندما لا يأخذ العوام بكلام علمائهم، وعندما يتصرفون من تلقاء أنفسهم، فهذا يؤدي إلى الوقوع في المخالفات والمعاصي، وهذا يؤدي إلى تغيير معالم الدين. ولو ترك الناس لهذا لفسد دينهم تماما. فالذي لا يرى التقليد بهذا المعنى ويقول لا أنا لست ملزما به ولست ملزما بسؤال العلماء إلى آخره، فلا شك أن هذا مخالف لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولما عليه أئمة الإسلام في كل حين. فهذان توجيهان يمكن من خلالهما توجيه كلام المصنف رحمه الله تعالى، ولعل التوجيه الأول هو الذي يدل عليه سياق الكلام، لأنه قال إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم وإطفاء السنة. إذن هو يتكلم على قضية اتباع الآثار، اتباع السنن، فلعل السياق يرشد إلى التوجيه الأول، والله تعالى أعلم. أما أن يفهم من الكلام أنه يوجب التقليد بالمعنى الذي ذكرناه الذي هو المغاير للاتباع يوجبه على الناس أجمعين، فهذا طبعا لا يمكن أن يظن به رحمه الله تعالى، ولا يمكن أن يكون قد قصده بكلامه. ثم قال فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلالة والردى، بل هو ضلالة. زعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشرا المريسي وأصحابه، فأي عدو لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات ويزعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه من قد سميت لك وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين فعلى قائل هذا القول غضب الله. هو يرد على من يقول بهذا الكلام، يريد أن يقول لهم أنتم لا ترون التقليد وأنتم في أنفسكم تقلدون، وهذه حقيقتهم، لا بد أن يعودوا في نهاية الأمر إلى التقليد. هم يقولون لا نرى التقليد، لا نقلد الآثار، إذا استعملنا التقليد في مقام الإيه؟ الاتباع. طيب ماذا تصنعون؟ إذا نظرت في شأنهم وجدتهم يأخذون بكلام فلان وفلان، فعاد أمرهم إلى تقليد من دون المعصوم، إلى تقليد بشر يصيبون ويخطئون. ولو أنهم عانوا بالتقليد أنهم لا يسألون العلماء، طيب أخذتم قولكم هذا عن من؟ عن فلان، فرجعت مرة أخرى إلى التقليد. فالحقيقة أن التقليد بالمفهوم الذي شرحناه، سواء أطلقنا التقليد على الاتباع أو تكلمنا على التقليد الواجب في حق العاجز عن الاجتهاد، الحق أن التقليد بهذا المعنى من الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد عليها. لا يمكن لهم أن يستقلوا بأنفسهم، إما أن يتبعوا دينا منزلا من عند الله تعالى وهذا هو الأصل وهو الواجب، فإن ترك هذا فلا بد للناس من رأس، لا يمكنهم أن يستقلوا هكذا. كما قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا إلى آخره. فلا بد للناس من رأس، ولا بد لهم من قضية يتبعونها، فإن لم تكن القضية هذه منزلة من السماء وإلا فإنهم لا بد أن يستبدوا بشيء يسيرون عليه. هذه الفطرة التي لا تتبدل ولا تتغير. وبقي التنبيه في هذه الفقرة على ذكر أبي حنيفة رحمه الله مع بشر المريسي، بشر بن غياث، ومعلوم أن هذا الثاني من أئمة البدع بلا إشكال، هذا بإجماع القاصي والداني والقديم والحديث لا يخالف في هذا أحد من أهل السنة أصلا. المريسي معتزلي جهمي خبيث لا خلاف في هذا، وهو من أئمة الضلال وقد كفره غير واحد من أئمة السلف، وإنما الكلام كله على أبي حنيفة. ولا شك أن المقام لا يسمح تفصيل القول في هذه المسألة، فباختصار شديد نقول الذي استقر عليه الأمر عند علمائنا وعند أهل السنة والجماعة إحسان الثناء على أبي حنيفة رحمه الله، وأن هذا الكلام الذي قيل فيه من قبل إنما كان لأمور يطول المقام بذكرها جدا، لكن الذي استقر عليه الأمر إحسان الثناء عليه وأنهم يذكرونه بالجميل. هذه خلاصة ما يمكن بيانه في هذا المقام. ثم قال رحمه الله: فهذه المذاهب والأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق. يبين أن هذا الذي شرحه من الأصول والمعتقدات هو قول أهل السنة والجماعة، قول الأئمة المعروفين المتبوعين كما ذكره في أول هذه الرسالة. ثم قال: ولأصحاب البدع نبز وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام بارك الله فيك شروع، يعني منها هنا تبدأ خاتمة هذه الرسالة إن شاء الله تعالى، وهذه الخاتمة يمكن أن تتلخص في عنوان واحد وهو التحذير من أهل البدع والضلال. فكل ما سبق كان بيانا للسنة، للمعتقد، للحق الذي يجب عليك أن تعتقده، وكان بيانا لمعتقد أهل السنة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وقد تخلل ذلك كما شرحنا وكما تبين لنا ذكر لمذاهب أهل البدع، لكن ليس بطريق القصد وإنما بطريق التبع. فلما فرغ من ذلك انتقل إلى الشق الآخر الذي هو التحذير من أهل البدع، وهذا ديننا. ديننا يقوم على هذين القسمين، تأصيل وتحذير. تؤصل الحق بأدلته وحججه، ثم بعد ذلك تحذر من الباطل وأهله. فهذه خاتمة الرسالة، اختتمها بذكر طوائف من أهل البدع ذكرهم بأسمائهم محذرا منهم ومبينا لضلالهم. ومن كان موجودا معنا في بداية هذا الشرح فقد تعرضنا لكثير مما سيأتي إن شاء الله تعالى، وشرحنا الكثير من مذاهب أهل البدع التي ستأتي في هذه الخاتمة. فالذي مررنا عليه من قبل لن نعيده مرة أخرى، وما كان جديدا فإننا نتكلم عليه إن شاء الله. لكن ننبه قبل الشروع في ذلك على فائدة مهمة في هذه العبارة التي سمعناها، ولأصحاب البدع ألقاب وأسماء إلى آخره. هذه الفائدة، بارك الله فيكم، أن من أعظم علامة المبتدعة أنهم يتميزون باسم ويتلقبون بلقب يعرفون به ويختصون به من بين المسلمين. هذا أمر مهم قل من ينتبه له، قل من ينتبه له من طلبة العلم. مجرد أن ترى أمامك طائفة هكذا تسمت باسم أو تلقبت بلقب فاعرف أنهم من أهل البدع مباشرة. هذه الطريقة أقرب الطرق لمخاطبة العوام. يعني أنت الآن عايز تكلم واحد من عوام المسلمين تقول له احذر الطائفة الفلانية، بدل ما تقعد تقول له أصل الأصول والقواعد والمذاهب وعندهم كذا وعندهم كذا، هو ما يفقه هذا، ما يفهم. يكفيك أن تقول له عبارة واحدة، قل له ربنا سمانا إيه؟ مسلمين. واحد يقول لك جماعة كذا ما نعرفوش، هذا مخالف للإسلام. واحد يقول لك جماعة الإخوان، إيه جماعة الإخوان دي؟ الإخوان المسلمين وغير الإخوان المسلمين كفار. واحد يقول لك جماعة التبليغ والدعوة، إيه جماعة التبليغ والدعوة دي؟ جماعة التكفير والهجرة، يعني كفاية الاسم ده في حد ذاته إيه؟ واحد يقول لك جماعة الجهاد، جماعة إيه جماعة دي؟ المسلمون جماعة واحدة. هذه كلمة الجماعة، لزوم الجماعة، ولعلنا شرحنا هذا ما أدري سبق معنا ولا لا، لزوم الجماعة هو لزوم جماعة المسلمين. فما تميز عن هذه الجماعة بلقب أو اسم أو نحو ذلك فهذا في حد ذاته يكفي للدلالة على أن هذه الطائفة من إيه؟ من أهل البدع مباشرة. وهذا هو الذي ذكره السلف. قال السلف والأئمة: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فهو مبتدع. أسماء محدثة ليست من الدين. هل كان الصحابة والتابعون فيهم خوارج، مرجئة، قدرية، شيعة؟ ما في هذا، هذه ألقاب حدثت بعد ذلك. فمن أقر باسم من هذه الأسماء فهو مبتدع، ومن انتسب إلى اسم من هذه الأسماء فهو مبتدع. وقال السلف والأئمة أيضا: السنة ما لا اسم له سوى السنة. ما لهاش اسم غير السنة، ما فيش حاجة تانية. أهل السنة ليهم اسم ثاني؟ ما لهمش، يبقى هم دول أهل الحق. هذا نافع جدا يا إخوة، هذا نافع جدا، وهو أقرب الطرق لمخاطبة العوام. بدلا من أن تذكر الأصول والقواعد والمخالفات، وعندهم مخالفات في باب الإيمان ومخالفات في باب الصفات ومخالفات في باب العوام ما يفهمون هذا، بارك الله فيه. فانتبهوا لهذا واعرفوا لأنه مفيد جدا. قال رحمه الله: فمن أسمائهم المرجئة، وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو القول والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء. هذا كله قول المرجئة، وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده عن الهدى. كل هذا بحمد الله تعالى تعرضنا له تفصيلا، فلا داعي للتكرار. ثم قال: والقدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلالة، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله. وقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزندقة، تعرضنا لهذا كله أيضا. قال: والمعتزلة وهم يقولون بقول القدرية ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا وراء من كان على مثل رأيهم وهواهم، ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ. أما كون المعتزلة يقولون بقول القدرية فهذا معروف وقد شرحناه من قبل. والجديد هنا أيضا قضية التكذيب بعذاب القبر والشفاعة والحوض، هذا كله ذكرناه. الجديد هنا قضية أنهم لا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة إلا من كان على مثل رأيه. لماذا؟ لأنهم في هذا الباب يوافقون الخوارج، في هذا الباب الذي هو ماذا؟ الذي هو باب الإيمان والكفر وما ينبني عليه من الولاء والبراء. اختلافهم مع الخوارج فقط في التسمية كما شرحنا. الخوارج يكفرون من أتى ذنبا أو كبيرة، يقولون هو كافر في الدنيا خالد مخلد في النار في الآخرة، يبقى الأسماء والأحكام، شرحنا هذا من قبل. وأما المعتزلة فيقولون هو في الدنيا فاسق ليس كافرا، والفسق هذا عندهم منزلة بين المنزلتين، ليس مؤمنا وليس كافرا. وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج على تخليده في النار وأنه لا نصيب له في الشفاعة كما شرحنا. وبوجه عام بالنسبة لمذهب المعتزلة، فتعرف إجمالا أن المعتزلة مذهبهم يقول على خمسة أصول، عندهم ما يسمى بالأصول الخمسة. الأصل الأول يقولون فيه التوحيد، ويعنون به نفي الصفات. التوحيد عندهم ما هو التوحيد الذي نعرفه؟ ما هو توحيد إثبات الصفات؟ وإنما هو توحيد نفي الصفات والعياذ بالله. هذا أيضا من كيد أهل البدع، يسمون الأشياء بغير أسمائها حتى تروج على الناس. عندما يقولون نحن أهل التوحيد، الناس تقول ما شاء الله أنتم على خير. فإذا رأوا أن التوحيد هذا في الحقيقة ما هو إلا نفي الصفات، لكن طبعا من ينتبه لهذا؟ أهل البدع عندهم تلبيس. نعم، فهذا التوحيد يعنون به نفي الصفات. الأصل الثاني يسمونه العدل، برضو زي التوحيد العدل، ما شاء الله العدل جميل هذا العدل، لكن ماذا يعنون بالعدل؟ يعنون نفي القدر، لأن نفي القدر عندهم من مقتضيات العدل، من مقتضيات العدل في حق الله تعالى أنه لا يقدر على أفعال العباد، ومن غلا منهم يقولون إنه لا يعلم الشيء حتى يقع كما شرحناه مفصلا. الأصل الثالث يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا هذا جميل جدا، لكن يعنون به الفساد كله، يعنون به الخروج على الحكام، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم. الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين كما شرحنا في باب الإيمان والكفر. الأصل الخامس الوعد والوعيد، وهذا أيضا شرحناه عندما قلنا إنهم في الوعيد يقولون إيه؟ بلزوم الوعيد، وأنه لا يتخلف، وأن العاصي ليس في مشيئة الله تعالى. فهذه خمسة أصول يقوم عليها دين المعتزلة. ثم قال رحمه الله: والبكرية وهم قدرية وهم أصحاب الحبة والقيراط والدانق الذين يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطا أو دانقا حراما فهو كافر، وقولهم يضاهم قول الخوارج. أما البكرية هؤلاء فكما جاء في الهامش من كلام المحقق وفقه الله قيل لهم بكرية نسبة لبكر ابن أختي عبد الواحد بن زيد إلى آخر كلامه في بيان اعتقادات هؤلاء. لكن الذي ذكرهم مصنف هنا أنهم قدرية، أنهم على مذهب القدرية، وأنهم في باب الحلال والحرام والإيمان والكفر على مذهب الخوارج. يقولون من أخذ حبة أو قيراطا أو دانقا هذه كلها مقاييس، هذه كلها تقديرات، يعني كما يقال الآن ربع جنيه ونصف جنيه وكذا، هذا المقادير التي كانت معروفة من قبل. فمن أخذ شيئا من هذه الأشياء حراما فهو عندهم كافر، وهذا طبعا هو قول الخوارج. ثم قال والجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله عز وجل لم يكلم موسى، وأن الله ليس بمتكلم ولا يتكلم ولا ينطق ولا يرى ولا يعرف لله مكان، وليس لله عرش ولا كرسي، وكلام كثير أكره حكايته، وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروهم. تكلمنا عليهم من قبل، وكل هذا قد شرحناه، وذكرنا إجماع السلف على تكفير الجهمية، وذكرنا قول من قال منهم إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ثم قال والواقفة، وهم الذين يزعمون أن نقول إن القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، وهم شر الأصناف وأخبثها. واللفظية، وهم الذين يزعمون أن نقول إن القرآن كلام الله ولكن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا وقراءتنا له مخلوقة، وهم جهمية فساق. سبق الكلام على هذين، على هاتين الفرقتين في المجلس الماضي. ثم قال والرافضة، وهم الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأمة إلا نفرا يسيرا، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. عندما تكلمنا على قضية الرافضة قلنا لابد أن تعرف فرقا بين الرافضة وبين الشيعة، وذكرنا كلاما قلت لكم احفظوه حتى نتكلم، من يذكره؟ قلنا الرافضي هو الذي إيه؟ يسب. أحسن، هذه علامة الرافضي. وبناء عليه فالشيعي، لأنه طبعا الرافضة باختصار لأن الكلام عليهم أيضا يطول، الرافضة في أصل نشأتهم كانوا على يد عبد الله بن سبأ، وسيأتي الكلام على السبائية تحديدا. السبائية هم أصل الرافضة، والسبائية أقاموا دينهم على أصل عظيم، وهو ادعاء النص في علي. ادعاء النص في علي يعني إيه النص؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، أو يعني قبل أن يموت، نص على علي في خلافته وولايته نصا قاطعا للنزاع، وأن الصحابة كتمت هذا النص واغتصبوا حق علي وحق آل البيت. فهذا هو أصل دين الرافضة، هذا هو أصل دين الرافضة، وهو دعوة السبائية من قديم. لكن هذا كان مستترا في بدايته والتبس بالتشيع، اختلط هذا المذهب الذي هو السبائية، اختلط بالتشيع في بداية الأمر، وكانت السبائية مستترة عند أتباعها لا يصرحون بها إلا بين الحين والحين، حتى حدث ما حدث بعد ذلك من شأن زيد بن علي كما سنبين إن شاء الله. فمن هنا تميزت الرافضة تميزا ظاهرا، وأظهرت معتقداتها وأصلت أصولها وبينت مذهبها. لكن التشيع عندما نشأ كان بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وفي أثناء النزاع الذي كان بين علي وغيره من الصحابة رضي الله عن الجميع، كان التشيع آنذاك فقط في محبة علي بس. الشيعي هو الذي كان يحب عليا، يميل إليه، وقد يفضله على عثمان، قد يفضله على عثمان. فهؤلاء هم الشيعة الأوائل، هم الشيعة الأوائل، ومن غلا منهم كان يقدم عليا على الشيخين. خد بالك من الكلام ده، من غلا منهم كان يقدم عليا على الشيخين، فمن قدم عليا على الشيخين قيل فيه غال في التشيع. لسه ما جيناش عند الرفض اهو، خد بالك. هذا الرجل الآن يصنع ماذا؟ يقدم عليا على الشيخين، لكنه لا يسب ولا يلعن ولا يكفر، بل يترضى عن الجميع ويثبت خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. ما عنده إشكال في هذا مطلقا، لكن الإشكال عنده فين؟ في التفضيل. فمن قدم عليا على عثمان قالوا فيه شيعي، ومن قدمه على الشيخين قالوا غلا في التشيع. وأما الرفض فهو الذي فيه الإيه؟ السب. إذا تعدى ذلك إلى سب الشيخين أو عثمان أو أي أحد من الصحابة رضي الله عنه، فضلا عن اللعن، فضلا عن التكفير، فهذا هو الذي يكون رفضا، هذا هو الرفض. طيب مصطلح الرفض هذا متى نشأ؟ متى نشأ هذا المصطلح؟ نشأ هذا المصطلح عند وجود زيد بن علي رحمه الله. أتت إليه الشيعة، ومعلوم أن زيدا كان ممن وقع في قضية الخروج على الحكام ضمن من وقع فيه قديما من السلف عفى الله تعالى عنهم. فأتته الشيعة وقالوا له نبايعك وننصرك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر. فقال لا أتبرأ منهما، كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم. فتركوه ورفضوه، فعندئذ قيل لمن رفضه رافضة. يبقى لماذا سموا رافضة؟ لأنهم رفضوا زيد بن علي. وقيل لمن تبعه زيدية. يبقى الشيعة عندئذ انقسموا إلى قسمين كبيرين، الزيدية من كان مع زيد بن علي، والرافضة وهم الذين تبرأوا من زيد أو تركوه أو رفضوا. تمام؟ ومن هنا نشأ مصطلح الرافضة، وظهرت المذاهب السبائية، المذاهب السبائية القديمة التي كانت تقوم على الغلو في علي وفي آل البيت، وتقوم على ادعاء النص وعلى التبرؤ من الصحابة والطعن فيهم إلى آخره. ظهرت هذه المذاهب بشكل واضح وبين بعد أن كانت مستترة، وبدأوا يقاعدون ويؤصلون فيما يعرف الآن بمذهب الرافضة أو الاثنى عشرية أو الإمامية. كل هذه أسماء لمسمى واحد، هذا المذهب الذي يعني يعرف الآن ويدرس في الكتب ويحذر منه ويبين ما فيه من الضلال، نشأ ويعني أصل له منذ ذلك الحين. إذن فالرافضة علامتهم السب والطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أيضا أن مذهبهم هذا كفر على حسب ما شرحنا في قضية السب. ثم قال والمنصورية وهم رافضة أخبث الروافض، وهم الذين يقولون من قتل 40 رجلا ممن خالف هواهم دخل الجنة، وهم الذين يخنقون الناس ويستحلون أموالهم، وهم الذين يقولون أخطأ جبريل بالرسالة. وهذا هو الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان، فنعوذ بالله ونعوذ بالله. أغلق الباب يا أخي. المنصورية هؤلاء يقول المحقق نسبة إلى أبي منصور العجلي الذي ادعى أن الإمامة في أولاد علي رضي الله عنه حتى انتهت إليه، وادعى أن الله عرج به إليه، وذكر أنه نبي ورسول، وأن الله اتخذه خليلا إلى آخر كلامه. وقضية ادعاء خطأ جبريل بالرسالة هذا مشهور جدا عند أصحاب الفرق عن طائفة تسمى بالغرابية، طائفة تسمى بالغرابية من الشيعة. هذا المشهور جدا في قضية خطأ جبريل بالرسالة. لماذا سموا غرابية؟ قالوا إن عليا كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كشبه الغراب بالغراب، لعنهم الله. يعني هذا في حد ذاته طبعا يعني قبيح جدا. المهم أنهم قالوا علي كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام كما يشبه الغراب والغراب، فأرسل جبريل إلى علي فأخطأ، نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وهو يظن أنه علي. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال والسبائية وهم رافضة كذابين كذا، وهم قريب ممن ذكرت مخالفون للأئمة، والرافضة أسوأ أثرا في الإسلام من أهل الكفر من أهل الحرب. وصنف من الرافضة يقولون علي في السحاب، ويقولون علي يبعث قبل يوم القيامة، وهذا كله كذب وزور وبهتان. السبائية هؤلاء الذين تكلمنا عليهم آنفا نسبة إلى عبد الله بن سبأ الذي يقال له ابن السوداء، هذا اليهودي الذي أظهر الإسلام وكان من شأنه ما كان من تأليب الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه حتى انتهى الأمر إلى قتله. كما ذكرت آنفا عبد الله بن سبأ أقام دعوته على ادعاء النص في علي، وقال لكل نبي وصي، لكل نبي وصي، وعلي وصي محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبعه من اتبع، وهو الذي أظهر الغلو في حياة علي رضي الله عنه عندما ادعى فيه الربوبية، عندما قال له أنت ربنا، ومعلوم أن عليا حرق من قال بذلك، فمنهم من قال ابن سبأ حرق مع من حرق، ومنهم من قال بل نجا، ومنهم من قال بل نفي إلى المدائن، هذه كلها أقوال معروفة عند المؤرخين وأصحاب المقالات. والذين يقولون علي في السحاب ويقولون ببعثته هؤلاء أيضا من السبائية، السبائية أيضا من قولهم أن عليا لم يمت وأنه في السحاب، وأن الرعد صوته، وأن البرق ضوءه، هكذا يقولون. وقضية البعث قبل يوم القيامة تسمى عند العلماء بالرجعة، مشهور جدا عند أصحاب المقالات وكذلك أيضا في كتب الرجال، يقولون فلان يؤمن بالرجعة. إيش الرجعة هذه؟ يعني أن عليا يرجع إلى الدنيا مرة أخرى، كما أن المسيح أيضا يرجع في نهاية الزمان. قال والزيدية وهم رافضة، وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة، ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان أو فاجرا حتى يغلب أو يغلب. الزيدية كما ذكرنا هم أتباع زيد بن علي، وهم في أول أمرهم لم يكونوا كما ذكر الإمام رحمه الله، وإنما كان غاية ما عندهم أنهم يتولون عليا، يقدمونه على عثمان، ومنهم من يقدمه على أبي بكر وعمر، بل لعل مذهبهم كان كذلك أيضا فيما أذكر أنهم كانوا يقدمونه على أبي بكر وعمر، مع تصحيحهم لخلافة الثلاثة، ولكنهم يقولون تجوز خلافة المفضول مع وجود الفاضل، فهذا هو أصل مذهبهم في أول نشأتهم، ثم لم يزل فيهم الغلو حتى صاروا رافضة صرحا. حتى الزيدية الذين كانوا باليمن من قديم هم رافضة من قديم، يقولون بخلق القرآن ويسبون ويلعنون ويكفرون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن فترة قديمة لم يعد هناك فرق بين الزيدية والرافضة بالمعنى الذي كان موجودا من قديم عند علماء المقالات. ثم قال والخشبية وهم يقولون بقول الزيدية والشيعة، وهم فيما زعموا ينتحلون حب آل محمد صلى الله عليه وسلم دون الناس وكذبوا، بل هم خاصة المبغضون لآل محمد صلى الله عليه وسلم دون الناس، إنما شيعة آل محمد المتقون أهل السنة والأثر من كانوا وحيث كانوا، الذين يحبون آل محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون أحدا منهم بسوء ولا عيب ولا منقصة، فمن ذكر أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسوء أو طعن عليه بعيب أو تبرأ من أحد منهم أو سبهم أو عرض بسبهم وشتمهم فهو رافضي مخالف خبيث ضال. طبعا الكلام الأخير تحدثنا فيه من قبل. وأما الخشبية هؤلاء فهم الشيعة أنفسهم، هم الشيعة والرافضة، ولهذا قال يقولون بقول الشيعة والرافضة. لماذا سموا خشبية؟ لأنهم قالوا لا نجاهد إلا عندما يأتي القائم. القائم من هو؟ المهدي النكرة الذي لا يعرف ولا وجود له. قالوا لا نجاهد إلا عندما يأتي هذا القائم. طب إيش نصنع الآن؟ قالوا نقاتل الناس بسيوف من خشب، يتخذ الواحد منهم سيفا من خشب، فلهذا قيل فيهم خشبية. وظهرت هذه التسمية بوضوح في أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب الذي ادعى النبوة وادعى أنه يأتيه الوحي، ويقال في أتباعه أيضا المختارية نسبة إليه، ويقال فلان كان مختاريا يعني كان من أتباع هذا المختار لعله الله. قال المصنف: وأما الخوارج فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وشردوا عن الإسلام وشذوا عن الجماعة وضلوا عن سبيل الهدى وخرجوا على السلطان والأئمة وسلوا السيف على الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم وكفروا من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل قولهم ورأيهم وثبت معهم في دار ضلالتهم. طيب، إلى هنا هذا هو المعروف من قول الخوارج من قديم، من أول نشأتهم. الخوارج بارك الله فيكم قيل فيهم هكذا لأنهم خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه على إثر وقعة التحكيم، لما قالوا لا حكم إلا لله وكفروا عليا وكفروا غيره من الصحابة، كفروا من رضي بالتحكيم عموما، وتحيزوا وفارقوا الطاعة وفارقوا الجماعة، ثم خرجوا بعد ذلك وسلوا السيف واستحلوا الحرمات كما هو معلوم. فلهذا قيل فيهم خوارج. ونشأتهم كانت قبل ذلك، إذا نظرت في نشأة الخوارج من أولها نشأتهم قديمة جدا، بل هم أول الفرق ظهورا في الإسلام على الإطلاق. ظهورهم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. أبوهم هو ذو الخويصرة التميمي، خرج على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعدل فإنك لم تعدل، فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا أي من نسله قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إلى آخره. وهم الذين ظهروا بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وهم الذين خرجوا عليه وباشروا قتله، ثم اندسوا في أتباع علي وفي جيشه، ومع النزاعات التي وقعت بين الصحابة بعد ذلك لم يقدر علي على الظفر بهم، ثم كان من أمرهم ما كان في وقعة التحكيم، وهم الذين زينوا لعلي أن يخرج في التحكيم وأن يرضى بالتحكيم، ثم انقلبوا بعد ذلك عليه وقالوا لا حكم إلا لله. فهذه قصة الخوارج باختصار. مذهب الخوارج القديم العتيق الذي نشأوا عليه هو الذي حكاه المصنف، مذهبهم التكفير، الخروج على السلطان، استحلال الدماء، إحداث الفساد في الأرض، لا يصلون طبعا إلا خلف من قال بقولهم بناء على قضية التكفير، فهذا هو أصل رأيهم، هذا هو أصل رأيهم ومذهبهم. ثم ظهرت فيهم بعد ذلك مذاهب أخرى نتيجة لتأثرهم ببعض الفرق الأخرى. ومن القواعد المهمة في دراسة الفرق أنه ينبغي لك أن تميز أصول الفرق والمذاهب الأصيلة والمذاهب الدخيلة. يعني مثلا مذهب الرافضة لم يكن قائما على الاعتزال، لم تكن هناك أي علاقة بين الرافضة وبين المعتزلة في بداية الأمر، ثم إن الرافضة فشى فيهم القول بالقدر، وفشى فيهم القول بخلق القرآن، وفشى فيهم القول بتعطيل الصفات. كيف حدث هذا؟ الرافضة في الأصل ما كانوا هكذا، لكن كيف حدث هذا؟ تأثرا بالمعتزلة. كذلك الخوارج الذي سيأتي من كلام المصنف رحمه الله لم يكن في أصل نشأة الخوارج، ولكنه حدث فيهم بعد ذلك نتيجة لتأثرهم بالفرق الضالة، فصارت هذه الأقوال تنسب إلى الخوارج من ضمن أقوالهم ومذاهبهم. يقول: وهم يشتمون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأختانه، ويتبرؤون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم، ويرون خلافهم في شرائع الدين وسنن الإسلام. هذا طبعا مبني على قضية التكفير، قضية الشتم واللعن، هذا مبني على قضية التكفير، لأنه معلوم أنهم كفروا عليا وكفروا غيرهم من الصحابة. ثم قال: ولا يؤمنون بعذاب القبر. انتبه هنا الآن، لا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة، ولا يخرجوا أحدا من أهل النار، وهم يقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو كافر، فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وهم يقولون بقول البكرية في الحبة والقيراط، قضية التكفير شرحناها، قضية التكذيب بعذاب القبر وما أشبه ذلك، هذا كله حدث فيهم بناء على تأثرهم بالمعتزلة وأصحاب الرأي. ولهذا قال: وهم قدرية، جهمية، مرجئة، رافضة، كل هؤلاء، كل هؤلاء في الخوارج. وهذا صحيح، هم قدرية لأنهم تأثروا بعد ذلك بقول المعتزلة فصاروا ينفون القدر. جهمية تأثروا بقول الجهمية فنفوا الصفات وقالوا بخلق القرآن. مرجئة بناء على اعتقادهم في أنهم وحدهم هم المؤمنون كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله. رافضة بناء على شتمهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شتم عموما فهو رافضي. قال: ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهم، وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها، ويرون الصوم قبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته، وهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان، ويرون المتعة في دينهم، متعة اللي هي نكاح المتعة المعروف، ويرون الدرهم بالدرهمين يدا بيد حلالا، الذي يقال له ربا الفضل. وهم لا يرون الصلاة في الخفاف جمع خف، ولا المسح عليها. طبعا مشهور هذا القول عن الرافضة، لكن تأثروا بهم أيضا فقالوا بقوله. وهم لا يرون للسلطان عليهم طاعة، ولا لقريش عليهم خلافة، وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله. فكفى بقوم ضلالة أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم، وليسوا من الإسلام في شيء، وهم المارقة. قوله هم المارقة أي مرقوا من الدين، وهذا هو تعبير النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فإنهم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولهذا كان الصواب كما قال الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف، حتى في معتقد أبي حاتم وأبي زرع عندما تكلموا على الرافضة والجهمية والمرجئة قالوا: والخوارج مراق. فهذا تعبير مقصود احترازا من قضية التكفير، لأن تكفير الخوارج اختلف فيه أهل السنة والجماعة، هل الخوارج كفار أم لا؟ فمنهم من أخذ بظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: المروق من الدين إذا مرق من الدين ثم لم يعود إليه فهذا لا يكون إلا كفرا. ومنهم من قال: هذا لا يستلزم الكفر، ليس بلازم أن يكون الأمر كذلك. واستدل بسنة علي رضي الله تعالى عنه وهو من الخلفاء، وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء، فقالوا: علي رضي الله تعالى عنه لم يكفرهم، لم يعاملهم معاملة الكفار. وكذلك كان الصحابة أيضا كانوا يصلون خلفهم ويعاملونهم معاملة المسلمين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأرجح القولين إن شاء الله تعالى أن الخوارج ليسوا بكفار، فاحترز من احترز من أهل السنة عن هذا وقالوا: نعبر بما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوز الحديث. الحديث فيه إيه؟ مراق، يمرقون من الدين، فهكذا نقول مرقوا من الدين. وهكذا قال الإمام أحمد كما ذكرت لكم، كما في كتاب السنة للخلال قيل له: الخوارج كفار؟ قال: لا أقول هذا، أقول مرقوا من الدين، مرقوا من الإسلام، لكن لم يعبر رحمه الله بكلمة الكفار. قال: ومن أسماء الخوارج الحرورية، وهم أهل حرورا. انتبه الآن، القرية اسمها حرورا بفتح الراء الأولى، وأما النسبة إليها فبضم الراء، لا تقل حرورية ولكن قل حرورية. وهذا الاسم من أسماء الخوارج، وهو من مشهور أساميهم، وكان معروفا عنهم لدى السلف من قديم، نسبة إلى القرية التي نزلوا بها عندما باينوا عليا وخرجوا عن طاعته وفارقوا الجماعة. نزلوا بقرية يقال لها حرورة، فقيل فيهم حرورية. قال: والأزارقة، وهم أصحاب نافع بن الأزرق، وقولهم أخبث الأقاويل وأبعدها من الإسلام والسنة. الخوارج فرق متعددة، والعلماء يختلفون في عدها، منهم من يذكر 12 فرقة، ومنهم من يذكر أقل أو أكثر. فالخوارج افترقوا في داخلهم فرقا شتى، فمنهم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، وهؤلاء كانوا معروفين لدى السلف من قديم، كما في قصة عبد الله بن أبي أوفى وسعيد بن جمهان لما قال له: ما فعل أبوك؟ فقال: قتلته الأزارقة. فقال ابن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة. قال: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. فهذا يدلك على أن تفرق الخوارج كان أمرا معروفا لدى السلف من قديم. قال: والنجدية، وهم أصحاب نجدة بن عامر الحروري، يقال فيهم أيضا نجدات، وهذه النسبة لعلها الأشهر في كتب المقالات، يقولون فيهم نجدات يرحمك الله. قال: والإباضية، وهم أصحاب عبد الله بن إباض، ولا يزالون موجودين حتى الآن. الإباضية لا يزالون موجودين حتى الآن، ولهم مذهب قائم، ولهم مسند، يقال مسند الربيع بن حبيب، هذا معروف، لا يزال موجودا عندهم، ويتخذونه دينا، ويتركزون بشكل أكبر في عمان، في سلطنة عمان، ويفترقون عن الخوارج. يعني مما يحضرني من مشهور قولهم أنهم يقولون: من أتى كبيرة كفر كفر نعمة لا كفر ملة، يعني عندهم كفر دون كفر برضو، بس يقولون من أتى كبيرة فهو كافر كفرا إيه دون كفر، بس طبعا لا يقولون هكذا، يقولون هو كفر نعمة لا كفر ملة، ويقولون بخلق القرآن، ويعطلون الصفات، ولهم مذاهب معروفة. قال: والصفرية، وهم أصحاب داود بن النعمان، حين قيل له: إنك صفر من العلم، يعني إنك خال من العلم. والصفرية هؤلاء أيضا كانوا معروفين لدى السلف من قديم، حتى نسب إليهم عكرمة مولى بن عباس، قيل فيه كان صفريا، يعني كان يذهب مذهب الصفرية من الخوارج. قال: والبيهسية، والميمونية، والخازمية. أما البيهسية فهم ينسبون إلى أبي بيهس، وهو من بني سعد بن ضبيعة. والميمونية نسبة إلى ميمون ابن خالد البلخي. والخازمية أو الحازمية بالمهملة أتباع حازم بن علي، هؤلاء جميعا من فرق الخوارج، والكلام عليهم في كتب المقالات. قال المصنف: كل هؤلاء خوارج، فساق، مخالفون للسنة، خارجون من الملة، أهل بدعة وضلالة، وهم لصوص قطاع قد عرفناهم بذلك. كونهم لصوصا هذا طبعا وارد جدا، بناء على إيه؟ بناء على استحلال الدماء، وبناء على التكفير، لأنه ما عنده مشكلة، هذا الذي يخرج عليه يقتله أو يأخذ ماله هو يعتقد كفرا، وإن اعتقد كفرا فهو معتقد لإيه؟ لحل دمه وماله، فليس عنده إشكال في هذا. فكون الخوارج لصوصا هذا أمر لا يستغرب، وهو معروف عنهم أيضا من قديم. ثم قال: والشعوبية، وهم أصحاب بدعة وضلالة، وهم يقولون إن العرب والموالي عندنا واحد، لا يرون للعرب حقا، ولا يعرفون لهم فضلا، ولا يحبونهم، بل يبغضون العرب، ويضمرون لهم الغل والحسد والبغضة في قلوبهم. هذا قول قبيح ابتدعه رجل من أهل العراق، وتابعه نفر يسير فقتل عليه. تكلمنا على مذهب الشعوبية، وقلنا إنهم لا يزالون موجودين حتى الآن. قال: وأصحاب الرأي، وهم مبتدعة ضلال، أعداء السنة والأثر، يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا، وهم يخالفون الآثار. انتبه الآن، لأن احنا لسه متكلمين على أصحاب الرأي، الكلام الذي ذكرته آنفا هو الموجود أمامك الآن. احنا قلنا أصحاب الرأي من هم؟ هم الذين يعتمدون على الرأي أصالة في الاستدلال. فهذا الواضح الآن في كلام المصنف، يقول ماذا؟ يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا. إذن هو الاستدلال عندهم قائم على هذا بالأصالة، وهم يخالفون الآثار ويبطلون الحديث ويردون على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما، يدينون بدينهم ويقولون بقولهم. فأي ضلالة بأبين ممن قال بهذا وكان على مثل هذا، يترك قول الرسول وأصحابه ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه، فكفى بهذا ضيا وطغيانا وردا. تكلمنا آنفا على شأن أبي حنيفة رحمه الله، فلا داعي للتكرار. ثم قال: والولاية بدعة والبراءة بدعة، وهم الذين يقولون نتولى فلانا ونتبرأ من فلان، وهذا القول بدعة فاحذروه. تكلمنا أيضا على هذه المسألة في مسألة إيش؟ لا نشهد لمعين بجنة ولا نار. تكلمنا على هذا الأمر وذكرنا قول من قال من السلف: الولاية بدعة والبراءة بدعة، وإيه كمان قلناها؟ والشهادة بدعة. كل هذا ذكرنا. فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو هويها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزال عن الطريق. وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وبه استعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فمن قال بقول من الأقوال السابقة التي ينطبق عليها الضابط الذي شرحناه، قلنا ضابط الخروج عن السنة مخالفة أصل من أصول السنة أو موافقة أصل من أصول المبتدعة، فمن تحقق بهذا الضابط أو وقع فيه فقد خرج عن السنة، لا إشكال في ذلك. فالمصنف رحمه الله يؤكد هذا بالكلام الذي سمعنا. ثم قال، وهذه خاتمة الرسالة: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة، فسموا بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. هذا الأمر بارك الله فيكم من تمام التحذير. لا يتم التحذير من المبتدعة إلا بهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى. كيف هذا؟ المبتدعة يكيدون بالسنة وأهلها في كل زمان ومكان، ويسعون إلى إسقاطهم والتنفير عنهم بكل وسيلة. فمن كيدهم في ذلك أنهم يسمون أهل السنة بأسماء قبيحة، ويلقبونهم بألقاب منفرة حتى يصرفوا الناس عنهم. وكما بيّن علماؤنا فهم في ذلك وراث لأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن العلماء ورثة الأنبياء، كما أن أهل السنة ورثة الأنبياء، فكذلك أهل البدع ورثة أعداء الأنبياء. أهل البدع أخذوا هذا الأمر من أعداء الأنبياء. أعداء الأنبياء ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يسمون الأنبياء وأتباعهم بالأسماء القبيحة، يقولون في الأنبياء شعراء، كهان، مجانين، ويقولون في أصحابهم أراذل، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. فالمبتدعة أخذوا هذا الأمر أو يعني ورثوه، سرى فيهم حتى يكيدوا للسنة وأهلها. وهذه أخبث الطرق، لأنه كما ذكرت آنفا في مخاطبة العوام، أقرب طريقة لمخاطبة العوام أنك تأتيه بأظهر ما يعتقد، بأظهر أمر يمكن أن يفهمه. وذكرنا قضية التسمية، قلنا كل اسم يتميز عن السنة والإسلام فهذا في حد ذاته يدل على الإيه؟ على البدعة، وعلى أن من تسمى به فهو مبتدع. فكما نصنع نحن في التحذير منهم، هم يصنعون كذلك مع العوام في الكيد بنا. لأن العام عندما تقول له فلان تكفيري ينفر، فكذلك هؤلاء يقولون أهل السنة، هؤلاء يكفرون الناس، لا يأخذون بالرأي الآخر، هذا الذي يسمع الآن لا يقبلون الرأي الآخر، ما عندهم سعة في الحوار، ما عندهم سعة في الكلام، ما عندهم كذا، ويلقبونهم بالألقاب الأخرى، يقول لك حشوية كما سيأتي معنا في هذه الرسالة، يقولون حشوية، جهال، لا يفهمون شيئا. فطبعا العامي عندما يسمع هذا ما عنده حاجة إلى مزيد، هذا يكفي. فكذلك أهل البدع من قديم يسمون أهل السنة بمثل هذه الأسماء حتى يصرفوا الناس عنهم. كيف كان هذا الأمر قديما؟ قال رحمه الله: فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا، جمع شاك، الشاك هو الإيه؟ الذي يشك في الشيء، يتردد فيه، وهذا شرحناه أيضا من قبل، قلنا لماذا المرجئة يسمون أهل السنة إيه؟ شكاكا، بناء على قضية الاستثناء كما سبق تفصيله من قبل. المصنف هنا يفيدنا فائدة مهمة ونافعة، أنه يقلب تسمية المبتدعة عليهم، وهذا أيضا من الفقه والعلم في الرد على المبتدعة، أنك إذا تأملت فإنك تجد أن هذه الأسماء هم أحق بها وأهلها، هكذا سيصنع مع جميع الفرق التي سيذكرها. فبالنسبة للمرجئة يقول: وكذبت المرجئة، بل هم أولى بالشك وبالتكذيب أشبه. لماذا؟ لأنك إذا تأملت في معتقداتهم وجدت الشك إليهم أسرع، ووجدت أن الشك فيهم أولى، إخراج العمل عن مسمى الإيمان، والقول بعدم الاستثناء، والقول بعدم الزيادة والنقصان وما أشبه ذلك، هذا كله هو الأقرب للشك، هذا كله هو الأدعى للشك. وقد قال أهل السنة: أسرع الناس ردة أهل الأهواء. قال: وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة، يعني عندهم جبر، كما شرحناه أيضا، لأنهم لا يعتقدون أن الله يخلق أفعال العباد، لا يفهمون من خلق الأفعال إلا الجبر، فمن أثبت خلق الأفعال فهو عندهم إيه؟ مجبر، يقول بالجبر. قال: وكذبت القدرية، بل هم أولى بالكذب والخلاف، نفوا قدرة الله عز وجل عن خلقه، وقالوا ما ليس له بأهل، وقالوا له ما ليس بأهل له تبارك وتعالى. إذن فهم أحق بالابتداع، لأنهم نفوا قدرة الله تعالى كما شرحنا. وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة، وهذا شائع جدا، بالذات عند المعطلة، مخانيث الجهمية الأشاعرة، دائما يقولون في حق أهل السنة: هؤلاء مجسمة، هؤلاء مشبهة، ابن تيمية المشبه المجسم، ويأتون بفرية ابن بطوطة المشهورة، تعرفونها؟ حكى ابن بطوطة في رحلته أنه رأى ابن تيمية يخطب على المنبر وذكر حديث النزول، فقال: إن الله ينزل كنزولي هذا، ونزل درجة من على المنبر ثم صعد. هذه كذبة، الله حسيب، هذا لا أصل له. ومعلوم اعتقاد شيخ الإسلام رحمه الله وأنه أبعد الناس عن مثل هذه الأشياء. فالجهمية تسمي أهل السنة مشبهة لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات إيه؟ تشبيه وتمثيل. قال: وكذبت الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب، افتروا على الله عز وجل الكذب، وقالوا على الله الزور والإفك، وكفروا في قولهم. هم أولى بالتشبيه، هذا صحيح ولا ليس صحيحا؟ ليس صحيحا؟
صحيح.
ولا حد عنده كلام تاني؟ هذا حق. لماذا؟ قال الأئمة: لأن تعطيلهم مبني على التشبيه، هم شبهوا ثم عطلوا، هم ما عطلوا أصلا إلا بناء على اعتقاد التشبيه. يعني هم قالوا: نحن لماذا نعطل الصفات؟ لأننا لو أثبتناها للزم التشبيه، فشبهوا ثم عطلوا، فكانوا أولى بالتشبيه. وهذا قديم، يعني نسبة التشبيه إليهم قديمة في لسان السلف، قالها الإمام إسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة، قالوا: الجهمية مشبهة. هذا موجود في كلام الأئمة، وهو الذي شرحه العلماء بعد ذلك من قضية أن التعطيل مبني على التشبيه. قال: وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة ناصبة، وهذا الموجود في كلام الرافضة الإمامية الاثنى عشرية حتى الآن، حتى إذا رجعت إلى كتبهم المزعومة التي يتخذونها دينا وشرعا، تجد أنهم دائما يذكرون كلمة الناصبة. وكلمة الناصبة في الأصل مدلول لفرقة كانت موجودة بالفعل في النزاع الذي كان قائما بين علي وغيره من الصحابة رضي الله عن الجميع، وفي الفترة التي كان ينقم فيها على عثمان رضي الله تعالى عنه من الكذب والبهتان ما كان ينقم، نشأت طائفة اتخذت جانبا من العداء للصحابة، وظهر هذا جليا في حق علي بالذات وفي حق آل البيت. فهؤلاء هم الناصبة، هؤلاء كانوا موجودين بالفعل، سموا ناصبة لأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت، نصبوا العداوة والبغضاء لأهل البيت. لكن هؤلاء انقرضوا، حتى قيل إن الذي يعني قضى عليهم بالكلية هو الحجاج، والله تعالى أعلم، يعني تراجع هذه المعلومة، لكن انقرضوا من قديم ولم يعد لهم أثر. فأتى الرافضة لعنهم الله بهذه التسمية في حق أهل السنة. لماذا؟ لأن الرافضة يقولون نتولى آل البيت وندعو إلى آل البيت وحقوق آل البيت، فمن رفض هذا عندهم كان ناصبا للعداوة لأهل البيت. فأهل السنة يخالفونهم في هذا، يخالفونهم في اعتقادهم لا في نفس تولي أهل البيت، فإن أهل السنة أعظم تقديرا وأعظم محبة لأهل البيت من الرافضة. لكن الرافضة عندهم ولاء وبراء على ما يعتقدون، فمن خالفهم كان معاديا لأهل البيت، فسموا أهل السنة إيه؟ ناصبة. يقول وكذبت الرافضة بل هم أولى بهذا الاسم. لماذا؟ إذ ناصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم السب والشتم، وقالوا فيهم غير الحق، ونسبوهم إلى غير العدل كذبا وظلما وجرأة على الله عز وجل واستخفافا لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم والله أولى بالتعيير والانتقام منهم. يبقى نحن نقول الناصبة هم الذين نصبوا العداوة لأهل البيت، فكيف بمن نصب العداوة للصحابة أجمعين؟ ألا يكون أولى بهذا الاسم؟ بلى. قال وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة، وكذبت الخوارج في قولهم بل هم المرجئة، يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس ومن خالفهم كفار، هذا الذي شرحناه آنفا. فالخوارج أحق بهذا الاسم من أهل السنة والجماعة. قال وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم يسمون أصحاب السنة نابتة وحشوية، وهذه التسمية هي التي شاعت في لسان أهل الكلام خاصة، وبهذا تعرف الارتباط بين أهل الكلام وأهل الرأي، وأن أهل الرأي الذين بدعهم السلف هم الذين شرحت صفتهم من قليل، هم الذين لا يعتمدون على الأثر أصلا، وهذا اعتقاد أهل الكلام. أهل الكلام هم الذين لا يعتبرون بالأثر ولا يأخذون به. فهذه التسمية شاعت خاصة في لسان أهل الكلام من المعتزلة والمتفلسفة ونحوهم، دائما تجد هذه التسمية في كلامهم، يقولون في أهل السنة نوابت. يعني إيش نوابت؟ يعني ترى الشيء الذي يخرج أمامك هكذا لا حاجة له ولا قيمة له، شيء ينبت هكذا مثلا في الأرض من غير أن يحتاج إليه الناس، هذا المعنى تقريبا. وأما حشوية فهذا اللفظ فيه وجهان، يقال فيه حشوية بالتسكين ويقال فيه حشوية بالتحريك، وهذا له معنى وذاك له معنى. فالحشوية بالتسكين مأخوذ من الحشو الذي هو الزيادة في الشيء، الحشو يعني الإيه؟ يعني الشيء الزائد. فمراد أهل البدع أن أهل السنة يزيدون في الدين ويعتقدون أشياء فضلة. تعرفون الفضلة؟ تعرفونها ولا لا؟ فضلة، يقول هذا شيء فضلة، يعني إيه؟ يعني زائد لا حاجة له. فيقولون أهل السنة يعتقدون الأشياء التي لا حاجة لها في الدين، ويتنطعون ويتكلفون ويأتون بأشياء لا داعي لها، فهذا هو مرادهم. وأما الحشوية بالتحريك فمأخوذة من الحشا، وحشى الشيء جانبه، حشى الشيء جانبه، يريدون أن أهل السنة من سقط المتاع لا يلتفت إليه. يعني عندما يكون مثلا أناس هكذا جالسون وبجوارهم يجلس واحد أو اثنين على جنب، شفت لما احنا نقول على جنب، على جنب دي يعني ايه؟ يعني يعني لا قيمة له، لا يلتفت إليه، فهذا هو المقصود. فيقولون حشوية ويقولون حشوية، يريدون بذلك الطعن في السنة وفي الأثر. ولهذا قال: وكذب أصحاب الرأي أعداء الله، بل هم النابتة والحشوية، تركوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه، وقالوا بالرأي، وقاسوا الدين بالاستحسان، وحكموا بخلاف الكتاب والسنة، وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال، طلاب دنيا بالكذب والبهتان. صحيح، هم أحق بهذا اللفظ على كلا التفسيرين، لأننا لو قلنا حشوية بمعنى الزيادة فوالله هم الذين أتونا بالزيادة، أتونا بالكلام، أتونا بالفلسفة، أتونا بالمنطق، ما حاجتنا لهذا والمقاييس هذه والأشياء النظرية، يقولون النظر والاعتبار والقياس، ما حاجتنا لهذا. وتكلمنا آنفا على القياس الصحيح الذي هو من دين الله تعالى، لكن قياسهم هم لا حاجة إليه في الدين أبدا. ولو قلنا إن الحشوية الذين هم من سقط المتاع، فهم والله من سقط المتاع، أهل السنة أبدا لم يكونوا كذلك. ورضي الله عن الصحابي الجليل الذي دخل على عبيد الله بن زياد فقال: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم، يعني أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. النخالة هذه لمن لا يعرفها، عندما تأتي بالدقيق أو بالشيء هذا الذي يعجن فتضع فيه شيء يقال له المنخل حتى تصفيه من الشوائب والأشياء التي تتعلق به. فالنخالة هي الأشياء القبيحة والزائدة التي تكون في هذا الدقيق. فهل في الصحابة نخالة؟ أبدا، إنما النخالة في غيرهم. فكذلك أهل السنة ليس فيهم والحمد لله نوابت ولا حشوية ولا حشوية، وإنما هؤلاء المبتدعة هم الذين أضروا بالدين، وهم الذين يحتقرهم كل من يعرف شأنهم وكل من يعرف ضلالهم وحقيقة ما عندهم من البدع. قال رحمه الله تعالى: فرحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين وجانب أهل البدع وترك مجالستهم ومحادثتهم احتسابا وطلبا للقربة من الله وإعزاز دينه، وما توفيقنا إلا بالله. اللهم ادحض باطل المرجئة، وأوهن كيد القدرية، وأزل دولة الرافضة، وامحق شبه أصحاب الرأي، واكفنا مؤنة الخارجية، وعجل الانتقام من الجهمية. هذا آخر الرسالة، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.